أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة الرابعة، وهي دوران الأمر بين المحذورين من جهة اشتباه الموضوع الخارج. أول ما دخلنا في مسألة الدوران بين المحذورين وقسمنا هذه المسألة إلى مسائل، وذكرنا الرابعة وهي الشبهة الموضوعية التي دورانها من جهة اشتباه الأمور الخارجية، الموضوع الخارجي. ذكرنا أنه في محله سيذكر مصنف لها مثالين نقلا عن بعض وسيناقش فيهما، ثم يقترح من عنده مثالا. فهذه المسألة مثل بعضهم لها باشتباه حليلة الرجل التي يجب وطئها إما بالأصالة وإما لعارض كالنذر. بالأصالة يعني بأصل حكم الشرع، والحليلة الزوجة يجب وطئها بأصل حكم الشرع إذا كان مرت 4 أشهر مثلا لم يجامعها فيها، فإنه يجب الآن عليه أن يجامع. فعنده زوجة إما مر 4 أشهر لم يجامعها فجماعها الآن واجب، أو هو نذر لم تمر 4 أشهر لكن هو ناذر، إذا فرضنا أنه راجح، أو حلف مثلا أن يطأها في وقت هذا الوقت، في هذا اليوم، في هذا الأسبوع مثلا. وهناك أجنبية محرمة عليه بلا إشكال، فاشتبهت الحليلة بالأجنبية المحرمة الوطأ، لكن لا بمعنى أنه يكون الواقعة فيها امرأتان إحداهما الحليلة والأخرى الأجنبية ولا تتميزان، للشبه مثلا، لكونهما مثلا أختين توأمين. لا، يكون هناك امرأة واحدة. هذه المرأة الواحدة لم يعرف هي التي زوجوه مثلا، وهو لم يكن حاضرا بالوكالة، قالوا له زوجناك فلانة بنت فلان، وهو من فرحه مباشرة نذر لله أن يطأها أول ما يراها، ليه هكذا؟ فهو لا يعرف الآن هذه المرأة الآن الموجودة هنا التي دخلت إلى البيت وجلست، هي هذه الحليلة الواجبة الوط أو أختها الأجنبية أو أجنبية أخرى مثلا محرمة عليه. فالاشتباه في امرأة واحدة، فيدور الأمر في هذه المرأة الواحدة بين وجوب الوط وبين تحريمه، لكن من أي جهة؟ من جهة أن الموضوع الخارجي مشتبه، غير واضح أنه الحليلة أو غيرها. مثال آخر ذكروه، أن يحلف على إناء خل عنده أن يشرب فيصير واجب الشرب، والخمر حرام الشرب، فإناء الخمر حرام شربه. ثم يشتبه الحال في الخارج، يجد إناء بين يديه لونه لون مائعه أحمر مثلا، رائحته كذا، شكله ما أدري كيف، هذا يشبه الخل ويشبه الخمر، فلا يدري هذا الإناء الواحد في الخارج هل هو الخل إناء الخل الذي عنده والذي حلف على شربه لأنه مثلا مفيد للصحة؟ وإذا أردت أن تربط بين هذه الواقع وبين تلك فمفيد في الواقع الأولى مثلا، هكذا قيل له فحلف، أو أن هذا إناء خمر وهو حرام عليه، فيدور الأمر في هذا الإناء الواحد بين حرمة الشرب وبين وجوب الشرب، لكن من جهة اشتباه الأمر الخارجي أيضا، هذا المائع الذي في الخارج لم يعلم أنه إناء الخل المحلوف على شربه أو إناء الخمر المحرم شربه. ولا يصح أن تفرض المثال في إناءين هنا أو في امرأتين في المثال السابق، ذلك لأنه إذا كان إناءان خرج المثال عن الدوران بين المحذورين، وكان من باب اشتباه الواجب بالحرام. واجب معلوم وجوبه هو إناء الخل، معلوم وجوب شربه، وحرام معلوم حرمته وهو إناء الخمر، ثم اختلطا ولم يتميز هذا من الآخر، فهنا اثنان، واحد حرام معلوم وواحد واجب معلوم، وليس هذا من الدوران بين المحذورين. الدوران بين المحذورين في شيء واحد يحتمل حرمته يحتمل وجوبه، وأعلم إجمالا أنه إما واجب إما حرام. هذا ليس هكذا، هذا شيئان، أحدهما معلوم جزما أنه حرام بخصوصه، والآخر معلوم يعني بخصوصه قبل الاشتباه، أحدهما معلوم جزما أنه حرام والآخر معلوم جزما أنه واجب. في محل كلامنا لا علم جزمي بحرمة ولا علم جزمي بوجوب، وإنما علم إجمالي بأحدهما واحتمال للوجوب وللحرمة ودوران بينهما، لذلك لابد من فرضها في واحد. كذلك في المرأة نفس الشيء، إذا دخل البيت امرأتان إحداهما من زوجتها وحلفت على جماعها والأخرى أختها التوأم التي لا يمكن تمييزه عنها إلا بمعجزة مثلا، فهذا ليس من الدوران بين المحذورين، هذا من اشتباه واجبة الوطء بمحرمة الوطء، واجبة معلومة الوجوب محرمة معلومة التحريم، وليس هذا من باب أن شيئا واحدا دار الأمر فيه بين أصلا طبيعة مسألة دار الأمر بين محذورين تعني في شيء واحد، واضح كيف؟ على كل حال هذا في بيان المثالين، لكن المصنف لا يرتضي هذين المثالين. أما الأول وهو مثال المرأة فلأنه يرد عليه أن هنا أصلا موضوعيا حاكما ومقدمة، ومتى يدور الأمر بين المحذورين؟ لا أدري حرام أو واجب، إذا لم يكن من قبل الشارع ما يعين أحدهما، أما مع تعيين أحدهما فتنفض الشبهة ويرتفع الإشكال والجهل ويبنى على ما عينه الشارع، ولو كان تعيينه بأصل عملي، المهم أن يكون هذا الأصل العملي صالحا للجريان والتعيين مقدما على ما هو الأصل المتصور في مسألة الدوران بين المحذورين، واضح؟ حتى ينفي موضوع. هنا ندعي مثل هذا، فإن الشك في كون هذه المرأة واجبة زوجة واجبة الوطء، حليلة واجبة الوطء، أو أجنبية محرمة الوطء إنما يكون كما قلت لك عندما لا يكون لنا من الأصول ما يشخص الحكم أحد الحكمين، لكن لنا هنا أصل يشخص حكم التحريم ويعين حكم التحريم، ومعه ينتفي الدوران. بعبارة أخرى، الدوران فعلا بين الوجوب والتحريم مسبب هذا الجهل والشك والدوران عن عدم تعيين الحكم بأصل. يجي أصل يقول لك حرام مثلا، أو عن عدم تعيين الموضوع وكونها زوجة، يجي أصل يعين لك أنها ليست بزوجة، يترتب عليه ماذا؟ حرمة الوطأ مثلا، أو عدم وجوب الوطأ، حرمة بحسب الظاهر. أما إذا كان عندي أصل يقول حرام أو ليست بزوجة فيترتب عليه كذا، فقد عين الشارع الحكم وانتفى الإشكال والاشتباه والدوران بين المحذورين. هذا الأصل موجود. الأصل الأول أي ما يعين كونها زوجة، هذا أصل موضوع أو غير زوجة، أصل جاري في الموضوع، أصل موضوع. الأصل الثاني وهو الذي يعين الحكم، يقول مثلا حرام أو لا يجب وطئها، هذا أصل حكمي إذا قيس أحدهما إلى الآخر، لكن كلاهما حاكم على ما هو الأصل في مسألة الدوران، وعلى مسألة الدوران ونافل للدوران فيها، لأنه بجريانه يعين أحد الطرفين، إما يعين الموضوع فيترتب عليه حكم من الحكمين، أو يعين الحكم مباشرة، على التقديرين ينتفي الدوران بين الحكمين. طيب إذا كان أحدهما موضوعي والآخر حكمي، فنحن نعرف أن الأصل الموضوعي مقدم على الأصل الحكمي، فلماذا تأتي بهما معا كما هو ظاهر عبارة المصنف ساقهما معا، يعني تقريبا في عرض؟ نقول هذه عادة، لعلي في بعض هذه الدروس في بعض كتب المصنف، ربما في كتاب البيع، قلت ليس من مدة طويلة، عادة يذكرون الأصل العملي مع الدليل اللفظي لدليل كذا، للعمومات وللأصول، للأصل وللعموم ولخبر كذا، يجيب العام ويجيب الخاص ويجيب الأصل معهما، وفي الأصول يجيب الحاكم والمحكوم إذا كانا جميعا ينفعانه ويصبان في خدمة ما يريد إثباته، وذلك من باب حشد كل ما هو موجود في المسألة. فإن جرى إن صلح العموم أو الدليل اللفظ الخاص للتمسك وللدلالة فبها، وإن وصل الأمر إلى الأصل العملي فهذا هو الأصل العملي، وهنا إن جرى الأصل الموضوعي فبها، وإن منع عنه مانع فالنوبة تصل إلى الأصل الحكمي من هذا الباب، واضح كيف؟ لكن في الحالين على كل حال لا يبقى دوران وترديد بين الحكمين. ما هو الأصل الذي يجري هنا؟ يقول الأصل الأول الموضوعي استصحاب عدم زوجية المرأة، هذه المرأة الخارجية الدائر أمرها بين حليلة وبين أجنبية، بلا إشكال في زمن من الأزمنة لم يكن بينه وبينها عقد حتما، صحيح؟ إما كانت أجنبية ولا زالت، وإما كانت أجنبية ثم أصبحت زوجة، صحيح؟ لأن دائرة بين أجنبية فعلية وبين زوجة فعلية، خل أجنبية الفعلية يعني كانت ولا تزال. الأجنبية الزوجة الفعلية يعني كانت أجنبية في وقت من الأوقات. المرأة لا تخلق زوجة فلان وزوجة فلان، تخلق أجنبية عن ويتزوج. إذا كانت في وقت ما أجنبية ثم تزوج، هذه على التقديرين حتما في وقت من الأوقات كانت أجنبية ولم تكن زوجة. القدر متيقى منه قبل أن يتزوج، مثلا هذا إذا كان قبل 5 سنوات عقد عقده على زوجته، فقبل هذه 5 سنوات بلحظة حتما هذه المرأة لم يكن بينها وبين عقد، ولم يكن بينها وبينها زوجية، سواء كانت زوجته أو كانت الأجنبية. أما الأجنبية فواضح من الأول هكذا وإلى الآن، وأما زوجته فلأن العقد كان قبل 5 سنين وقبل ذلك لم تكن بينهما زوجية. مثل هذا الزمان متيقن أنه لم يكن بينه وبين هذه المرأة على كل حال زوجية. الآن يشك هل هذه بعدما وقع بينهما، بعدما وقع منه عقد نكاح على امرأتين، هل هذه الآن التي أمامه ومشتبهة ودائرة بين الزوجة والأجنبية صارت زوجة بذاك العقد أو لا؟ وقبل 5 سنين لم تكن زوجة، على رأس 5 سنين من الآن عند وقوع العقد صارت زوجة أو لا؟ يستصحب إلى زمان وقوع العقد عدم صيرورتها زوجة، وإذا لم تصل زوجة بالعقد تبقى غير زوجة إلى اليوم، فهذه المرأة الأصل فيها عدم الزوجية. إذا لم تكن زوجة يترتب عليه إما تقول عدم وجوب وطئها، لأن الوطء الواجب للزوجة بحكم الشارع في 4 أشهر أو بمقتضى النذر أو الحلف، وإما تقول أكثر من هذا يترتب عليه حرمة الوطء. على كل حال يتعين الحكم، لا يجب، يجوز أن يطأ أو لا يطأ، لا يجب لا بمعنى يجوز، لا يجب بمعنى نفي الوجوب الآتي من جهة النذر، لكن إذا نفى لا يبقى إلا الحرمة لأنها أجنبية لأنها ليست بزوجة، هكذا النتيجة على كل حال هي الحرمة. إذن فإذا تعينت الحرمة بهذا الأصل انتفى الدوران، لم يعد شك ودوران. إما تجري هذا الأصل الموضوعي، وإما لو فرض أن الموضوعي ولسبب من الأسباب لم يجري يمكن إجراء أصل حكمي، فيقال هذه المرأة بنفس البيان السابق بدل أن أقول لم تكن زوجة كانت أجنبية أقول لم تكن وطئها واجبا قبل 5 سنين، حتما لم يكن وطئها واجبا لأنها أجنبية، حتى لو كانت الآن زوجة قبل 5 سنين كانت أجنبية ولم يكن الوطء لها واجبا، صحيح؟ الآن لما حلف على وطئها هل تعلق بهذه المرأة التي بين يديه من جهة الحلف وجوب وطئ أم لا؟ فيستصحب عدم وجوبه، واضح أو لا؟ إذا استصحب عدم الوجوب نفس المستصحب حكم حكم عدم الوجوب. وطبعا إذا نفي الوجوب من هنا قد يقال من جهة أخرى يحرم، إذا نفي الوجوب بالاستصحاب من جهة الحلف هذا ليس معناه ليست بواجبة يعني جائزة، لم يأتي الوجوب من جهة الحلف، أما في نفسها ماذا؟ جواز الوطء يحتاج إلى إحراز حليليتها وهذا غير محرز، فليس له بلا إشكال أن يطأ.
عدم جواز الوطء وهذا
أو لا حين أصالة عدم جواز الوطء قبل وقوع الحلف، عبارة المصنف يقول أصالة عدم وجوب الوطء
في هذا الوقت، فنحتاج مثل ما تفضلت أنه هنا قلت يتأمل، فلا إذا قلنا
لا أقول فتأمل، لا من جهة الأصل هذا الذي ينفى. لماذا؟ لأنه لو تعلق الحلف بها لجاء منه وجوب وطئها. نشك حصل هذا أو لا؟ قبل ذلك لم يكن وجوب فيستصحب، الاستصحاب ينفي هذا، لكن لا ما ليس معناه أنه يثبت عدم الوجوب بمعناها الخاص المساوي للجواز. لا أصلا، هو لو أثبته لصار أصل مثبت، لكن لعله ليست له هذه القابلية. إذا لم يكن واجبا إذن يكون جائزا، لا، إذا لم يكن واجبا يمكن أن يكون حراما، هو لازم أعم يعني. واضح كيف؟ فقط الآن نريد أن ننفي هذا، لكن بمعناها الأعم لنفيه، لأنه لو كان من جهة الحلف لكان وجوب بالمعنى الخاص، الآن نريد أن نقول هذا الوجوب منتفى بمعناها الخاص، فلا ينافي وجود غيره من المعاني الخاصة للحكم الأربعة الأخرى، ولسنا نريد أن نثبت عدم الوجوب بالمعنى الخاص بالمعنى المساوي للجواز. واضح؟ نريد أن نرفع الوجوب بالمعنى العام، الوجوب بمعنى الخاص الذي رفعه عام، هذا حتى لا يختلط الأمر بين خاص وعام، استعملتهما في الموردين. الوجوب بمعناه الخاص لزوم الفعل، هذا رفع، ها، لزوم الفعل يعني طالب الفعل مع المانع من الترك، هذا الرفع كله، لأنه رفع منه خصوصية اللزوم فبقيت خصوصية الجواز، هذا المعنى الحكم الخاص رفع، ورفعه أعم من ثبوت أي حكم آخر غيره. إيه، إذا ارتفع هذا قد يكون الحكم الواقعي أي شيء آخر من الأربعة الباقية وليس هو الجواز، فهذا الأصل هذا المقدار يتكفل به.
في محذور
شيخنا أن نقول أصالة عدم جواز الوطئ، يعني هذه أصالة عدم جواز الوطئ، يعني ماذا؟ إنه أصالة كما يقال حفظ الفرج إلا عن أزواج وكذا، بس ها هنا قد يعني يصعب التمسك بها الآن، لأنه ما عندي شك أنها زوجة أو لا بهذا المعنى، عندي علم إجمالي أن هناك زوجة وهناك، بل على كل حال يرجع إلى شك، لكن ربما الآن يحتاج إلى شيء من التأمل، لا أستطيع أن أحسم الأمر الآن. أصالة حرمة الوطئ، وإذا كان أصالة حرمة الوطئ ما أحتاج إلى استصحاب، أصالة حرمة الوطئ إلا عن زوجة، هذه لم يحرز أنها زوجة مثلا، صحيح؟ طيب نحتاج إلى تأمل. هذا كله في المثال الأول، مثال المرأة. وأما مثال الخال المحلوف على شربة الذي اشتبه أنه خمر أو خل، يعني مثال المائع الذي اشتبه أنه الخل المحلوف على الشرب فيه أو الخمر المحرم بالشرع شربه، هذا أيضا يناقش المصنف فيه، فيقول إن الشك في كون هذا واجبا شربه مسبب عن الشك في كونه تعلق الحلف بشربه، هذا المائع واجب الشرب أو لا؟ فيه شكان، واجب من جهة الخلية أو حرام من جهة الخمرية، في شق المرتبط بواجب أو لا، ها؟ الشك في أنه واجب الشرب مسبب عن الشك في كونه تعلق الحلف بفعل شربه، واضح؟ حينئذ نستصحب عدم تعلق الحلف بشرب هذا، قبل أن أحلف لم يكن حلف على شرب هذا، لما حلفت صار هناك حلف على شرب هذا أم لا؟ نستصحب العدم، فإذا استصحبنا عدم تعلق حلف بشرب هذا إذن انتفى وجوب الشرب، احتمال وجوب انتفى من هذه الجهة، ولو ظاهرا ولم ينتفي واقعا فليكن. الآن في الظاهر بمقتضى الأصل العملي يكفيني أن الشارع يحدد وظيفة في الظاهر، الآن فعلا في الظاهر الشارع نفى للوجوب، قال لا وجوب، فلا يبقى فعلا إلا احتمال حرمة الشرب، وعندي احتمالان، وجوبه من جهة الخلية، حرمته من جهة الخمرية. احتمال الوجوب نفيته بالاستصحاب، وأما احتمال الخمرية، احتمال الحرمة اللي ناشئ من جهة احتمال الخمرية، فهذا بالقياس إليه مثل الشبهة التحريمية، من هذه الجهة حرام أو لا، خالف حرام أو لا فلا، ويجري فيه أصالة الإباحة. طيب بعد ما نفينا الوجوب ولم يعد هناك ترديد بين وجوب وحرمة، يصبح فقط احتمال حرمة بدوي مثل موارد الشبهة التحريمية التي يجري فيها أصالة الإباحة، فيجري هنا أصالة الإباحة. النتيجة من الأصلين وللجمع بينهما ولو مع الترتيب، يعني بالأول تستصحب عدم تعلق الحلف فلا وجوب، فإذا انتفى الوجوب وانفضت الشبهة المركبة من شبهتي تحريم وجوب إلى شبهة تحريم فقط، جرت الإباحة بهذا الترتيب. نتيجة بينهما والجمع بينهما عدم وجوب الشرب وعدم حرمته. طيب إذا صار لا وجوب شرب لا حرمة، انتهى، تحدد الموضوع ولم يعد دوران. غاية ما يلزم من هذين الأصلين الوقوع في مخالفة الحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام. واضح؟ يعني من حيث الالتزام، أنا الآن بماذا التزمت؟ التزمت بعدم الوجوب وعدم الحرمة، ها؟ والحكم الواقعي هو إما الوجوب وإما الحرمة، فالالتزام بعدمهما مخالف للالتزام بالحكم الواقعي. لكن قلنا سابقا المخالفة الالتزامية لا تضر، فإنه لا يجب الموافقة التزاما. وعلى تقدير أن نقول يجب الموافقة الالتزامية، فنقول في المورد الذي علم فيه الحكم إجمالا كما هنا يلتزم به على الإجمال. بالواقع على ما أقول، أعتقد في الواقع، بالواقع على مستوى الواقع أعتقد بالحكم الواقعي كما هو، إن حرمة فحرمة، إن وجوب فوجوب، وألتزم في الظاهر بنفيهما. نفيهما في الظاهر لا ينافي ثبوته واحد منهما في الواقع، وأنا أعتقد بالثابت في الواقع كما هو، وأعتقد بالانتفاء لهما في الظاهر، واختلاف محل النفي والإثبات يرفع التنافي، هذا في الواقع هذا في الظاهر. وأما الالتزام بالحكم الواقعي تفصيلا فإنما يجب عندما أحرزه على التفصيل على ما بينا، كما قال المصنف هنا الالتزام التفصيل من لوازم إحرازه تفصيلا بعد ضمه إلى كبرى، يجب الالتزام بأحكام الله تعالى، لكني هنا لم أحرز تفصيلا فلا يتم هذا القياس لفقد صغراه. إذن لا يلزم إلا محذور المخالفة الالتزامية وهو غير ضائر، وأما المخالفة العملية فهو فعلا عندما يقول لا يجب ولا يحرم، يعني عمليا يجوز له أن يفعل وأن يترك، فإن فعل فالموافقة محتملة لاحتمال أنها واجبة أو أن شربه واجب، وإن ترك فكذلك الموافقة محتملة احتمال الحرمة على ما ذكرنا في مسألة الدوران بين المحذورين فيما سبق من مسائل، هكذا شأنها، إما أن يفعل أو يترك، وعلى كل حال فالموافقة محتملة. والواقعة واحدة، لأن نتحدث في الواقع الواحد، المخالفة القطعية العملية تدريجية في الواقعتين، وهذه تكلمنا فيها، واضح؟ في الواقع الواحدة الموافقة محتملة، إذا من حيث العمل لا مخالفة، من حيث الالتزام مخالفة موجودة لكنها لا تضر، إما لأنه غير واجب موافقته التزاما أصلا، وإما لأنه إذا وجب ففي هذا المورد المعلوم فيه الحكم إجمالا تجب الموافقة إجمالا بالالتزام بالواقع على ما هو عليه على ما فصلنا. بناء على ذلك لا يصح التمثيل بالمثالين المذكورين، ويكون الأولى التمثيل بهذا المثال، وهو أن يرد دليل يأمر ويوجب إكرام العدول، ودليل آخر ينهى ويحرم إكرام الفساق. ثم يشتبه حال زيد الخارجي أنه من العدول أو من الفساق. من العدول يجب إكرامه، من الفساق يحرم. فلأجل هذا الاشتباه في الموضوع الخارجي دار أمر زيد بين حرمة الإكرام وبين وجوبها، يعني بين المحذورين. هذا هو المثال. إذا تبين المثال الصحيح للمسألة نقول الحكم هنا كما في المسألة الأولى، يعني لا يجب الأخذ بأحد الحكمين في الظاهر لبطلان كل الوجوه الستة المتقدمة المقامة على وجوب الأخذ بأحدهما بخصوصه. وأدلة الإباحة عرفت مناقشة المصنف فيها، فلا يبقى إلا أن يتوقف ولا يحكم بشيء. إباحة لم تنهض أدلته، أخذ بواحد منهما لم تنهض الوجوه، والأخذ بواحد على أنه الواقع وهذا مجهول لا يجوز تشريع. غير ذلك تخير واقع مال الشيخ باطل ناقشنا فيه، غير ذلك لا دليل على شيء آخر. فنتوقف ولا نقول في المسألة بشيء من الحكمين، بل التوقف هنا وعدم القول بشيء من الحكمين أولى منه في المسألة الأولى. لماذا؟ لأنه في المسألة الأولى الشبهة حكمية، والحكمان الوجوب والتحريم اللذان دار الأمر بينهما أحدهما علم أنه حكم الإمام الذي بينه الإمام، لأن وظيفة الإمام بيان الأحكام الكلية. ومع ذلك قلنا نتوقف ولا نأخذ بشيء، مع أن التوقف معناه طرح حكم الإمام وعدم الالتزام به والأخذ به، وقلنا هذا لا يضر. فأولى منه ما نحن فيه الذي شبهته موضوعية والحكم بالوجوب أو التحريم فيها ليس حكم الإمام، فإنه ليست وظيفة الإمام بيان الأحكام الجزئية وأحكام الموضوعات، وإنما يبين الحكم الكلي. وثبوته هنا وعدمه تابع لكون هذا مصداقا واقعا لموضوع الحكم وعدمه، لأمر تكويني خارجي يعني مصداق أو لا، فيكون لك من الحكم نصيب أو لا يكون لك منه نصيب. وأما البيان فللحكم الكلي، واضح كيف؟ على كلين. حتى لو أراد قائل أن يقول إن الحكم هنا أيضا يصح بنحو من الأنحاء نسبته إلى الإمام، لأن مبين الحكم الكلي بنحو القضية العامة الحقيقية التي يجعل فيها على كل موضوع، على الموضوع كل أفراده ما هو موجود وما يوجد، هو مبين لأحكام الموضوعات. كل موضوع إذا كان في واقعه موضوعا مصداقا للموضوع فحكمه مبين بهذا مثلا، ويصح نسبته إلى الإمام، ويصح أن يقال بعدم التزامك في هذا مثلا بكذا وكذا بالوجوب أو التحريم أنت طرحت حكما جاء به الإمام لهذا الموضوع في ضمن مجيئه بالحكم الكلي. ثم أراد أن يقول هذا لا، يعني نكتفي مثلا بأصل الوجه، نقول كما قلنا هناك لا يضر هذا هنا أيضا نقول لا يضر. وإذا لم يتم هذا فنقول هنا أولى، لأن هذا ليس حكم الإمام، والالتزام أو عدم الالتزام بشيء من الوجوب أو التحريم في مثل زيد لا يضر ولا يلزم منه طرح حكم الإمام الكلي اللي هو تحريم إكرام الفساق وإيجاب إكرام العدول. أنا هذا أقول لا يجب أو لا يحب. أما الحكم الكلي الذي جاء به الإمام فمحفوظ على العين والرأس في محله وجوبه وتحريمه. واضح؟ يمكن أن يقال هكذا، وبهذا البيان يتضح أنه أولى، لا يلزم منه التحريم. هذا ثم بعد ماذا؟ ما أدري يسع الوقت أو لا، بل هذا من جهة لزوم طرح الحكم الذي جاء به الإمام عليه السلام. من جهة أخرى المخالفة العملية أيضا غير لازمة، حتى يقال ليس لك أن لا تلتزم بهذا ولا بذاك لأنه يؤدي إلى مخالفة عملية. نقول لا، مخالفة العملية غير لازمة، مخالفة الالتزامية ذكرنا لك ليس في عدم الالتزام بشيء هنا طرح لقول الإمام من حيث الالتزام، لأن اللازم هو طرح الالتزام بحكم هذا. وأما الحكم الكلي الذي جاء به الإمام فنحن ملتزمون بالوجوب لإكرام العدول وبالحرمة لإكرام الفساق، ولم نخالف ذلك. أما من حيث العمل فالمخالفة العملية ليست معلومة ولو بالعلم الإجمالي هنا، وذلك لأنه إذا لم يلتزم بوجوب إكرامه ولا بحرمة إكرامه جاز له أن يكرم وأن يترك، يعني إما أن يفعل وإما أن يترك. فإذا فعل يحتمل موافقة لاحتمال الوجوب، وإذا ترك يحتمل موافقة لاحتمال التحريم، ولذلك لا يكون مخالفة عملية. مع أنه المخالفة العملية للمعلوم بالإجمال في الشبهات الموضوعية لو فرض أنها تحصل هنا، وهي لا تحصل، لكن لو فرض لم يكن فيها بأس، فإن المخالفة العملية للحكم المعلوم إجمالا في الشبهات الموضوعية هذه فوق حد الإحصاء حصولها في الشرعيات وجوازها في الشرعيات. وإذا أردت أمثلة نذكر لك بعضها. مثلا إذا ادعى رجل زوجية امرأة وما أثبت الزوجية بالبينة، فحلفت هي أنكرت، حينئذ يؤخذ بإقرار، إذا أنكرت تنفع عنها الزوجية، لكن بالنسبة إليه يؤخذ هو بإقراره، أقر إنها زوجة يؤخذ بإقراره، إذن يدفع لها النفقة، لكن مع ذلك يحرم عليه وطؤها ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسه. والآن أنت تعلم بمخالفة هذه الأحكام للواقع في الجملة، لأن إما زوجة واقعا فيجب تمكين والنفقة ويجوز الوطأ، أو غير زوجة فلا يجب النفقة ويحرم التمكين ويحرم الوطأ، بينما أنت جمعت بين نفقة بإقراره وعدم وجوب تمكين وحرمة وطأ. واضح؟ في عكس المثال هذا، لو ادعى هو زوجيته، لو هي ادعت زوجيته قالت هذا زوجي ولم تقم بينة وحلفه، وبالنسبة له تنتفي الزوجية، بالنسبة لها تؤخذ بإقرارها، يعني لا أنه يقال لها يلا تعالي مكني، هو ليس بزوج، لم يثبت هذا، بل هو نفاه، لكن بالمقدار الذي تلزم به نقول إذن هي معترفة ومقرة بأنها مزوجة، إذن ليس لها أن تتزوج بغيره، واضح؟ وليس عليه نفقة لها. طيب في الواقع هذه إذا كانت زوجة يجب النفقة ويحرم التزويج بالغير، إذا لم تكن زوجة يحرم التزويج بالغير؟ لا يحرم، لا يحرم التزويج بالغير ولا تجب نفقة، صحيح؟ هم نحن ماذا حكمنا بوجوب النفقة هنا؟ لا يجب نفقة لكن يحرم عليها التزويج بالغير، هكذا حكمنا. فإذا كانت زوجة يحرم التزويج بالغير صحيح، لكن يجب النفقة. إذا لم تكن غير، إذا لم تكن زوجة صحيح لا يجب نفقة كما قلنا، لكن لا يحرم أيضا التزويج. فالجمع بين حرمة التزويج وعدم وجوب نفقة يعلم مخالفته للواقع. وهكذا مثال آخر، مثلا لو فرضنا أن شخصين يشتركان في ثوب، شخصان مثلا ينامان في بيت واحد معا ويستعملان أحيانا هذا الثوب الواحد، ثم وجد فيه جنابة مني، الآن كل واحد في تكليفه الخاص ماذا يقول؟ أنا كنت لا على جنابة، والآن بالأصحاب كذلك إن شاء الله تعالى، فلا يجب عليه غسل ويستطيع أن يصلي بالوضوء. وإذا صلى فالثالث يجوز له أن يقتضي بهذا ويجوز له أن يقتضي بهذا في صلاتين، بهذا بصلاة الظهر وبذاك بصلاة العصر، وهذا طاهر إن شاء الله وهذا طاهر. لكن واقعا علم أنه صلى وراء الجنب الواقعي، وهذا قد يكون في بعض الأمثلة النقاش في مثل هذا ربما أنه مبني على أنه يكفي طهارته في حق نفسه في الظاهر في جواز الائتمام به مثلا، أما إذا قلنا لا يكفي يجب أن أحرز أنا طهارته، وأنا المفروض أني أعلم إجمالا أن أحدهما نجس وليس بطاهر جنوب، فلا يجوز الاقتضاء هنا مثلا، يعني تصبح المثال مبنائيا.
مصنف ما وجه هذه الأمثلة في السابق،
قد يكون بعضها من موارد المخالفة ويمكن توجيهه مثل ما ذكرناه من البناء على الظاهر، لعل هذا أحد التوجيهات كان في ذاك الموضع، لكن بغض النظر عن هذا المهم أن المخالفة العملية للواقع في الشبهات الموضوعية الدائر فيها الأمر بين الوجوب والتحريم هي كثيرة، وهذه نماذج منها. فلو فرضنا أن المخالفة كانت لازمة هنا لما كان فيها ضرر بعد أن كان مثلها واقعا في الشريعة مثلا. هذا ويبقى بقية كلام نحاول أن نقرأ ونشرح من العبارة. قال المسألة الرابعة، لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع، وقد مثل بعضهم له باشتباه الحليلة، حليلة عم من زوجة دائما منقطعة، جارية محللة مثلا، ملك يمين، لعله يشمل الكل. الواجب وطئها بالأصالة إذا كان غير الزوجة الدائمة لا يجب وطئها بعد 4 أشهر، لا الجارية ولا المنقطعة. واضح كيف؟ فيكون هذا قرين على أن المقصود بالحليلة زوجة دائم لتصحيح المثال، وإلا فاللفظ قد يقال في نفسي أعم مثلا، قد يقال، أحتاج إلى التأكد من هذا. باشتباه الحليلة الواجب بطوى بالأصالة أو لعارض من نذر أو غير نذر كالحلف، اشتباه هذه الحليلة بالأجنبية، بمعنى اشتباه المرأة الواحدة بين كونها الحليلة المذكورة وكونها أجنبية. وبالخل المحلوف على شرب المشتبه بالخمر، بمعنى اشتباه إناء واحد بين كونه الخل المحلوف على شربه وكونه الخمر المحرم. ويرد على الأول أن الحكم في ذلك هو تحريم الوطأ، يعني تعين الحكم من جهة الأصول لأصالة عدم الزوجية بينهما، اللي هو استصحاب موضوعي، إذا جرى أن تنتفي الزوجية فيترتب ماذا؟ تحريم الوطء، ليست زوجة إذن يحرم وطؤها. أو الأصل الحكمي أصالة عدم وجوب الوطء إن لم يجري ذاك الأصل الموضوعي مباشرة، نستصحب عدم وجوب الوطء، لكن التفت للحالة السابقة، متى كانت؟ قبل وقوع عقد النكاح لم يكن زوجية لهذه المرأة حتما، أجنبية كانت أو امرأته، قبل الحلف لم تكن يجب وطؤها حتما، أجنبية كانت أو امرأته. ففي الأول يستصعب عدم الزوجية، في الثاني يستصعب عدم طرو وجوب الحلف. وعلى الثاني، المثال الثاني، أن الحكم أولا عدم وجوب الشرب، ثانيا عدم حرمته، بالترتيب، أنه أولا نجري استصحاب عدم الوجوب، لا ندري تعلق الحلف بشرب هذا أو لا، إذا كان خال يكون تعلق به، إذا لم يكن الخال لا يكون تعلق به، سابقا لم يكن تعلق به قبل أن أحلف، بعد الحلف يستصحب عدم تعلق الحلف به، فيترتب عليه عدم وجوب شربه من جهة الحلف. انتهينا. ثم نقول أصبح الآن مشكوك الحرمة فقط، فيجري فيه أصالة الإباحة، عدم وجوب الشرب وعدم حرمته، جمعا بين أصالتي الإباحة وعدم أصالة الإباحة وأصالة عدم الحلف. أصالة الإباحة أصل مستقل، أصالة عدم الحلف يعني استصحاب عدم الحلف، عدم تعلق الحلف بشربه. إذا بطل التمثيل بالمثالين فالأولى، والأولى فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق على نحو العموم، واشتبه حال زيد المعين الخارجي من حيث الفسق والعدالة، لا أدري زيد فاسق أو عادل، قل ليش لا تدري، يعني إذا لا تدري قل عادل إن شاء الله مثلا بناء على كفاية الظاهر، قل لا وأنا رأيته مثلا، سمعت منه، أحسست بكذا مثل هذا. وإلا إذا كان أيضا ظاهر أو أصل تثبت به عدالته أو حسن ظاهره الكافي في العدالة ونحو ذلك، انتهى الأمر ولم يعد اشتباه كالمثالين. ها، لذلك لابد أن تفرض مثلا حسن الظاهر لا يكفي، أو لا أعرف له ظاهرا، الآن التقيت به، أصلا الآن وأنا أمر قفز أمامي كأنه مولود الساعة، كبيرا عاقلا بالغا، لا أعرف له حالة سابقة من عدالة أو فسق حتى أستصحبها، ولا أعرف له ظاهرا ولا شيء، هكذا تفرضه. وإلا جاء في نفس الإشكال، إذا كان سابقا عادلا تشك الآن فسق أو لا واستصحب العدالة، والحكم وجوب الإكرام. وإذا كان فاسقا بالعكس، إذا كان حسن الظاهر يكفي وأنت تعرف ظاهره، فهذا بسبب حسن الظاهر عندي أمارة على العدالة ولا معنى للشك والدوران، فالتفت إلى هذا جيدا. والحكم فيه كما في المسألة الأولى، يعني من عدم وجوب الأخذ بأحدهما في الظاهر نتوقف، قلنا ولا نأخذ بشيء، بل هنا أولى، إذ ليس فيه التراحم لقول الإمام عليه السلام. ليش وهذا مش حكم الإمام؟ يقول إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعي، إذ ليس الاشتباه في الحكم الشرعي، هذا خبره، خبر ليس في الحكم الشرعي الكلي الذي بيّنه الإمام، وإنما الاشتباه في الحكم الجزئي الذي ليس بيانه وظيفة الإمام، ولا يضر عدم الالتزام فيه لا بالوجوب الجزئي ولا بالتحريم الجزئي في كوني ملتزما بحكم الإمام الذي جاء به، وهو وجوب إكرام الفساق العدول وحرمة إكرام الفساق. واضح؟ فلا طرح حتمان، هناك لازم طرحه، وقلنا لا بأس لأن طرح التزامي يعني ولا يضر، هنا لا طرح أصلا وليس فيه، هذا على مستوى الالتزام. على مستوى العمل يقول ليس فيه أيضا، كما ليس فيه مشكلة التزام ومخالفة التزام، ليس فيه أيضا مخالفة عملية معلومة وقطعية ولو إجمالا. ارتكب مثلا شيئين أحدهما الحرام مثلا، أو ترك شيئين أحدهما الواجب، أعلم إجمالا بالمخالفة إما في هذا الطرف أو في ذاك. حتى مثل هذا غير موجود، لأن طبيعة مسألة دوران بين المحذورين إما يفعل أو يترك، دائما الموافقة محتملة. مع أنه لو سلمنا وفرضنا أن المخالفة حاصلة وهي ليست بحاصلة، لكن على كل حال خذ هذه الكبرى، مخالفة المعلوم إجمالا في العمل في الشبهات الموضوعية فوق حد الإحصاء. هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة، أعني دوران الأمر بين الوجوب وغير الحرمة، يعني شبه الوجوبية، وعكسه دوران بين الحرمة وغير الوجوب شبهة تحريمية، ودوران الأمر بين الوجوب والحرمة يعني بين المحذورين ليه فرغنا منه توا. وأما دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الأحكام، يعني مثل تفرض دوران الأمر بدل الوجوب وغير الحرمة بين الاستحباب وغير الكراهة، شبهة استحبابية مثل شبهة الوجوبية، بين الكراهة وغير الاستحباب شبهة كراهة مثل شبهة تحريمية، بين الاستحباب والكراهة بين المحذورين وليس محذورين، هناك لا أستطيع الجمع، هنا أجلس في البيت ولا أبالي. واضح؟ ولا أبالي، لا أخاف ولا وأقطع بعدم مخالفة عملية. ليش؟ إذا مستحب تركه جائز، إذا مكروه فقد تركته ولله الحمد، موافق عملا ما عندي مشكلة، لكن من حيث الشبه تشبه الدوران بين المحذورين. واضح كيف؟ طيب ما الحكم في هذه الصور الثلاث التي ذكرتها الآن في غير الأطراف الإلزامية، وجوب وحرمة، وجوب وغيرها، حرمة وغيرها، وجوب وحرمة معا؟ يقول الكلام فيها يعلم من الكلام فيما سبق، في شبهة الاستحباب ننفيه، في شبهة الكراهة نقول بالإباحة ننفيها أيضا، في الدوران بين المحذورين نقول لا نحكم بهذا ولا نحكم بذاك، نتوقف، لكن عمليا عملا يمكن أن أفعل يمكن أن أترك، ما في مشكلة، بل هنا كما قلت أفعل أو أترك وأكون متيقنا بالموافقة. مثلا أفرض فعلت فإذا كان مكروها فلا محذور عليه، وإذا كان مستحبا فقد وافقته. أفرض تركت فإذا كان مكروها فقد وافقته، وإذا كان مستحبا فلا محذور عليه، فلست مخالفا عمليا أبدا بالقطع. واضح؟ بالالتزام بل الالتزام إذا قلنا بوجوبه يشكل من جهة أخرى، وحتى لو كان هذا مورد غير إلزامي عملا، لكن لا فرق في الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية على القول بوجوب الالتزام، في أن الكل يجب الالتزام به على حد سواء، يعني كما يجب الالتزام بالتحريم أو الوجوب يجب الالتزام بالكراهة أو الاستحباب بحكم الله. فهنا نقول نتوقف هذا المقدار لا بأس، لا نفتي بهذا لا نفتي بذاك لنفس الكلام، لكن من حيث العمل قلت أقطع بالموافقة، وفي الكل في غير هذه جهة التوقف في الكل هذا الإشكال، وهو أن أدلة البراءة والإباحة التي نتمسك بها ظاهرها الاختصاص بموارد الحكم الإلزامي في الشبهة الأولى والشبهة الثانية اللتين تشبهان الوجوبية والتحريمية. هناك نتمسك بالبراءة والإباحة بمثلهما أو على الأقل بأدلة البراءة، تريد أن تنفي الاستحباب هنا والكراهة هنا، لكن ظاهر تلك الأخبار والأدلة الاختصاص بموارد الحكم الإلزامي، لأنها بحسب ظاهرها تنفي المؤاخذة والعقاب، وهو منتف من نفسه في هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها. فيستشكل حينئذ في شمول تلك الأدلة، واضح؟ لكن الأمر سهل في هذه الشبهات. قال: وأما دوران الأمر بين معاد الوجوب والحرمة من الأحكام فيعلم بملاحظة ما ذكرنا. ملخص هذا حتى لا نعقد لك مسائل للكل، أن دوران الأمر بين طلب الفعل أو الترك، يعني طلب الفعل من جهة والإباحة من جهة، أو طلب الترك والإباحة، شوف، بين طلب الفعل أو الترك من هذه الجهة وبين الإباحة، يعني يكون في الأولى بين طلب الفعل والإباحة، ويكون دوران بين الاستحباب وغير الكراهة، ها؟ شبه استحبابية. وفي الثاني دوران بين الترك والإباحة، يعني دوران بين الكراهة وغير الاستحباب، شبهة كراهتية تشبه التحريمية وتلك تشبه الوجوبية. هذا يكون نظير المقامين الأولين الوجوبية والتحريمية، فالتفت جيدا. ودوران الأمر بين الاستحباب والكراهة ذاتهما نظير المقام الثالث، دوران بين المحذورين. ولا إشكال في أصل هذا الحكم، في أصله أنه هكذا يقال هنا هكذا يقال هنا، نعم، لكن الإشكال من هذه الجهة، إلا أن إجراء، يعني لو أجريت الأدلة فلا إشكال في أصل الحكم هكذا يكون، إلا أن إجراء أدلة البراءة في صورة الشك في الطلب غير الإلزامي فعلا كما في شبهة الاستحباب، أو تركا كما في شبهة الكراهة، هذا قد يستشكل فيه، لأن ظاهر تلك الأدلة نفي المؤاخذة والعقاب، والمفروض هنا انتفاؤهما في غير الواجب والحرام في الكراهة والاستحباب، فلا يجريان، فلا يتمسك بهذه الأدلة فيه. وإذا لم نتمسك بهذه الأدلة كيف ننفي؟ واضح؟ فتدبر، والحمد لله رب العالمين.